الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت منه سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا يزال حديثنا في بعض التوجيهات الأخلاقية التي وجه إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحديثنا هذا اليوم بعنوان: بين التشكيك وثقافة الحمل على الصحة. يعتبر التشكيك من الصفات السيئة التي تؤثر في نفس الإنسان بشكل غير حسن، سواء كان ذلك بالنسبة إلى أعماله أو كان بالنسبة إلى مواقفه تجاه الآخرين. وينبغي أن نفرق هنا بين حالتين: ما نطلق عليه اسم الشك المنهجي، والذي هو أساس التقدم العلمي، بمعنى أن يأتي الإنسان إلى قضية من القضايا فلا يأخذها على أنها مسلمة ويقينية ثابتة، وإنما يثير سؤالا حولها، يشكك فيها، ثم يسعى لإثباتها علميا. هذا لا مانع منه، بل هو في قضايا العلوم أساس التقدم. والقسم الثاني من التشكيك هو الشك النفسي الذي يترافق مع التحير، يترافق مع التردد، يترافق مع فقد اليقين في عمل الإنسان وفي مواقفه تجاه الآخرين. جاء الدين فوضع مجموعة تشريعات تنتهي إلى إلغاء حالة الشك وإلى سلب تأثيره على الإنسان، فوضع مجموعة قواعد في الأمور العبادية وقواعد أخرى في الأمور الاجتماعية. مثلا جاء ووضع قاعدة الطهارة: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، كما في الرواية، وذلك لكي يقضي على هذه الحالة التي ربما وجدت عند قسم من المؤمنين المبالغين في قضية الاحتياط في الطهارة والنجاسة. ترى قسما من الناس يتحول الأمر عندهم إلى وسواس، فهو لا يلامس طفله لأنه يحتمل نجاسته، ولا يقترب من زوجته لأنها في تقديره لا تهتم بقضايا الطهارة كما ينبغي، ولا يتعايش مع الناس لهذا الغرض. بل أكثر من ذلك، لقد سمعت عن شخص لم يذهب إلى الحج مع قدرته واستطاعته ووجوب الحج عليه. لماذا؟ لأنه يقول: ماذا أصنع هناك بالنسبة إلى قضايا النجاسة والطهارة؟ سمعت أن الشوارع فيها نجاسات، وأن الإنسان إذا ذهب إلى بيت الخلاء لا يستطيع أن يتطهر كما ينبغي وما شابه، فترك الحج بالكامل لوهم أنه لا يوجد هناك طهارة كافية. هذه الحالة التي تبدأ صغيرة ثم تكبر، وضع لها الدين قواعد لكي تحددها وتقضي عليها. قال: كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر. فيما يرتبط بقضايا الحلال والحرام، يذهب الإنسان إلى السوق ويحتمل أن هناك أشياء محرمة، أشياء غير مذبوحة على الطريقة الشرعية، أشياء غير طاهرة وبالتالي لا تكون حلالا، سمك لم يصد صيدا يذكيه. جاء الدين هنا لكي يخرج الإنسان من حالة التردد والشك هذه، فقال: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو حتى تعرف الحرام منه، كل شيء فيه حرام وحلال، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. وهكذا بقية القواعد كالأصول العملية. الاستصحاب، عندما يكون الإنسان على حالة كأن يكون متطهرا متوضئا، ويأتي وقت الصلاة يشك: هل صدر مني ما ينقض الوضوء أو لا يزال وضوئي بحاله؟ يقول لك الشرع: لا تنقض اليقين بالشك، استصحب بقاءك على الطهارة وتستطيع أن تصلي على هذا الأساس. وهكذا أخرج الإسلام الإنسان المتدين العارف من حالات الشك التي ترافق أمور العبادة، لكي ينطلق إلى بناء الحياة. لو تصورنا شخصا يريد أن يبقى في حالة الشك من غير أن يكون له حل عملي، ربما أنفق نهاره بالكامل وهو لا يزال في تلك الحالات، حتى يتحول إلى أن يعبد الشيطان كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. الصلاة لو شك فيها الإنسان بعدما انتهى، لو شك في بعض أجزائها، في بعض شرائطها بعدما انتهى منها، كما يأتي الشيطان عادة للإنسان لكي يفسد عليه عبادته ويفسد تعادله واستقراره، فيشككه في عمله الذي قام به، في صلاته التي صلاها، في طوافه الذي طاف حول البيت، في سعيه الذي سعى. وعلى هذا المعدل هنا يأتي الشرع ويقول: تلك الصلاة التي صليتها وقد فرغت منها، لا عليك من الشك، الشك بعد الفراغ لا اعتبار به. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالعبادات. وهناك أمور جعلها الشارع ترتبط بالمعاملات والارتباطات والعلاقات الاجتماعية. وذلك ما يعرف باسم حمل فعل المسلم على الصحة. لو فرضنا أن إنسانا رأى شخصين رجلا وامرأة على قارعة الطريق يتناجيان، أو يقبل الرجل المرأة مثلا، فهنا احتمال أن يكون على ريبة، أن لا تكون بينهما علاقة مشروعة وهما يمارسان فعل الحرام. وهناك احتمال آخر أن يكون زوجها، أن تكون أخته، أن تكون من محارمه هذه المرأة. لو كان احتمال واحد ينتهي إلى الصحة، وهي أنه لعلها أخته، لعلها بنته، لعلها زوجته، فلا تستطيع أن تتهم هذا الرجل وهذه المرأة بالحرام، بل لا تظن بهما. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه من العلم اليقيني. ولا تظنن بكلمة خرجت منه سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. عادة الإنسان في الغالب ينظر إلى الجانب السلبي، ينظر إلى الجانب الأسود. الدين يأتي ويقول لهذا الإنسان: لا ترتب آثار السوء وآثار الفساد في معاملات الآخرين إلا أن تعلم بذلك، وإنما رتب الأثر الصحيح. امرأة طلقها زوجها مثلا، وأنا لا أعلم، أحتمل أن لا تكون قد توفر فيها الشروط، ربما لم يكن هناك شاهدان عادلان، ربما لم تكن خالية من الحيض أو النفاس، وبالتالي لم تجتمع هذه الشروط. هل أستطيع أن أذهب وأن أتزوجها بعدما طلقت؟ يقول لك: نعم. لماذا؟ لحمل فعل المسلم على الصحة، ما دام هناك مسلم قد أوقع الطلاق فإنك تستطيع أن ترتب آثار الصحة عليه، وبالتالي هذه طلقت من زوجها وتستطيع أن تتزوجها. وهكذا شخص تأتي إليه وتريد أن تشتري منه سلعة، وتحتمل أن تكون هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أو غير ذلك، لا تلتفت إلى هذه الاحتمالات، وإنما اشترها منه وتملكها، وإلا لو كان الأمر كذلك لبطل سوق المسلمين، لانهدم النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي. ضع أمر أخيك على أحسنه ولا تظنن بكلمة خرجت منه سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. نعم، لو غلب الفساد على مجتمع، لو ساء الزمان كما في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بحيث صار أمر الخديعة هو الغالب، صار أمر اللعب هو الغالب، آنئذ لا ينبغي للإنسان أن يكون ساذجا وبسيطا ومغرورا وملعوبا عليه، وإنما في هذه الحالة إذا ساء الزمان أو ساءت فئة من الناس، ربما تكون فئة من الناس قد عرفت بالفساد، عرفت باللعب، عرفت بالخداع، هنا لا ينبغي أن يستسلم الإنسان لهذه القضية، وإنما ينبغي أن يحكم عقله، خصوصا إذا كان الأمر في مصلحة الطرف المخادع. يقولون إن رجلا جاء يستشير آخر في الزواج بامرأة: إنني أريد أن أتزوج من فلانة، ما رأيك؟ قال لا تفعل، فإني رأيت رجلا يقبلها. فتراجع هذا الخاطب، كيف يقبلها رجل ويستمتع بها؟ إذن يتبين من ذلك أنها امرأة غير صالحة، فترك خطبتها وترك الزواج بها. وبعد ذلك بأيام سمع أن هذا المستشار قد ذهب وتزوج تلك المرأة، فجاء إليه وقال له: ألم تنهني عن الزواج بها وتقول إنك رأيت أحدا يقبلها؟ قال: بلى، ولم أكذب عليك، وإنما رأيت أباها يقبلها وهي صغيرة، وهو رجل وقد قبلها. هنا لا ينبغي أن يستسلم الإنسان إلى حسن الظن إذا كان للطرف المقابل مصلحة وكان يمكن أن يشير على الإنسان بما ليس في مصلحته. أما في غير هذه الصورة فإن القاعدة العامة أن نحمل فعل المسلمين على الصحة. إننا لو تأملنا في الأحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية نجد أنها تستهدف غاية أساسية، وهي أنها تبني الثقة في العلاقة بين الإنسان المؤمن، بين الإنسان المسلم، وبين محيطه الاجتماعي. لأن من ما يهدم المجتمع هو أن يكون سوء الظن هو الرابط والعلاقة بين الناس بعضهم مع بعض. لو شككت في أخي وصديقي وقريبي ومعلمي والعامل عندي، أنا إذن لا يمكن لي أن أعيش معيشة صحيحة، ولا يمكن أن يبنى نظام على أساس عدم الثقة. فكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن، ليس من العدل ذلك. حتى لو أن بعض الأشخاص كانوا سيئين فلا يعني ذلك أن تجعل الشك في أبناء المجتمع هو القاعدة. هناك قسم من الناس تراه يقدم سوء الظن في كل شيء ومع كل أحد. جاء أحد لزيارته يفكر: لماذا جاء لزيارتي؟ ما هو الطمع الذي يريده مني؟ ما هي الخطة التي ينفذها تجاهي؟ أراد أن يشتري منه أو أن يبيعه أو أن يصاهره أو إلى غير ذلك. لا تقضي على حسن الثقة بسوء الظن. أنت مع أخ مسلم إذا كان هناك احتمال واحد في الحسن وعشرات الاحتمالات في السوء، فابني على أساس الحسن. يقول أمير المؤمنين: ضع أمر أخيك على أحسنه، اجعله على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه. لا تقدم سوء الظن ثم تبحث عما يؤيد ذلك، ولكن اعكس، اجعل حسن الظن واجعل المحمل الحسن هو المقدمة، إلى أن تعلم بشكل قاطع بخلاف ذلك فانقلب عنه وغيره. ولا تظنن بكلمة خرجت منه سوءا، قال كلمة يحتمل أن مقصوده سيء ويحتمل أن قصده طيب، لا تظنن بها سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمكارم الأخلاق والاهتداء بمنهاج أمير المؤمنين عليه السلام، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد.
Mm-hmm.